بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب بلوغ المرام. قال: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل كما هو معلوم هو تعميم البدن كله بالماء، وله ركنان وهما النية وصب الماء على البدن كله. وسمي الجنب جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات، سمي جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء هو معنى إيه؟ ما الأولاني؟ ماء الغسل، الاغتسال من الماء، ماء الصلب يخرج من بين الصلب والترائب، فمعنى الحديث الاغتسال من الإنزال، الاغتسال من الإنزال. وهذا لا يقتضي الحصر، هذا لا يقتضي الحصر في أصله. نرجع لابن حبان، أكبر مشكلة اعترضوا عليه فيها قال كلمة قامت الدنيا عليه. قال ابن حبان: النبوة العلم والعمل. قالوا زنديق، فكفر ابن حبان على طول. النبوة العلم والعمل، فقام الناس عليه وكفر ابن حبان وقالوا انه تزندق وفسق وخرج من الملة بهذه الكلمة. وأهل السنة دافعوا عن الرجل، قالوا: الكلمة يطلقها المسلم والزنديق والكافر وكل له نية فيها. فقال أهل العلم: إن ابن حبان ما قصد هذه الكلمة الحصر، ولكن ذكر أخص خصوصيات النبوة العلم والعمل، ولم ينفي الوحي والرسالة والبعثة وغير ذلك من الأعمال. وإذا أطلقها الزنديق فمعناه أن النبوة مكتسبة بالعلم والعمل، فهذا اعتذار. لذلك لما تأتي على هذه الكلمة على الخصوص ورجع لإرجع لكلام العلماء وترى الإنصاف إن هذا الواحد قال الكلمة دي مصيبة، على طول يطلع إيه من الملعب، على طول خرج عن الثلاثية. نعم الكلمة ليست ثلاثية، لا تطلق، تبذل للذريعة، لكن لما أطلقها ماذا قال المنصفون وماذا قال المتعنتون؟ فالنهاردة إيه في تطيب لأقوال العلماء، فربما أقول كلمة مهمة تشمل ألفاظا متعددة كما قال ابن حبان هذا القول. فلما قال الكلمة أهل السنة دافعوا عنه ولم يعني يحكم عليه بالردة ولا بالزندقة، مع أن الكلمة لم يعني يتلفظ بها العلماء السابقون على اعتبار سد الذريعة خشية الموافقة مع المتزندقة. هذا الحديث يدل على أن الاغتسال يكون من الإنزال. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها، والشعب على الصحيح والراجح بين يديها ورجليها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، وهذا يقيد النص السابق، فإن الأول قال الاغتسال يكون من نزول الماء، وهنا بين أن مجرد الالتقاء هذا يوجب الغسل. طيب ما حد الالتقاء؟ ما حد الالتقاء إذا قبلها إذا مس البشرة البشرة؟ فهل يكون بهذا قد وجب عليه الغسل أو لا يجب؟ أنت لا تتكلم شفا مش مجاول. إذا التقى موضع الختان مع موضع الختان، هذا معنى إذا التقى الختانان أو إذا عالجها، هو مجاوز الحشفة لموضع الختان عند المرأة، فعند ذلك فقد وجب الغسل. لكن المس من البشرة الخارجية هذا لا يوجب الغسل في هذا الوضع. قال وزاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. هذا يدل على أن المرأة يعتريها ما يعتري الرجال من احتلالها بالليل، وهذا ليس منقصا في حق المرأة. فلو كان منقصا لا عنفها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يعنف وأجابها جوابا واضحا صريحا ليس فيه تعنيف ولا توبيخ. وما فيه أصلا، هن بشر يعتريهن ما يعتري البشر، فما هي المنقصة من احتلال المرأة بالليل؟ ليس فيها منقصة. قال زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وهذا إعجاز النبوي أنه أثبت وجود الشبه بماء الرجل مع ماء المرأة. وتمص الآخر: إذا على ماء الرجل ماء المرأة في ثلاثة مثل خلاف طويل، في سبق وفي على. طيب إذا على أذكر، إذا سبق أشبه، وخبلت إذا على أذكر وإذا سبق أشبه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث ضعيف، حديث ضعيف، فيه مصعب ابن شيبة ضعيف الرواية، ولم يثبت أنه احتجم أنه اغتسل من الحجامة ولا اغتسل من غسل الميت. فالحديث فيه ضعيف كما قلنا: من غسل ميتا فليغتسل، حديث ضعيف مضطرب. وكذلك الوضوء لم يثبت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أوثال: عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وهو متفق عليه. الأمر لا يثبت، الأمر معلوم. والثالث أن ثمامة ذهب إلى حارة فاغتسل من غير أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، حكم المسألة: إذا أسلم الكافر أيجب عليه الغسل أو لا يجب؟ على اختلاف عند العلماء، فمن صحح الحديث هذا الحديث وحديث آخر ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، كلاهما ضعيف لا يثبتان. فدليل من قال بوجوب الاغتسال ضعيف، دليل من قال بعدم الوجوب أدلة كثيرة. منها إيه؟ هي أدلة من قال بأن الغسل للكافر ليس واجبا. قالوا: رسول الله أسلم عليه آلاف من الناس فلم يأمر واحدا منهم بالغسل، للصديق نول الصديق إلى آخر الناس إسلاما. ولما أرسل معاذ بن جبل وعلمه كيف يدعو الناس قال: أعلمهم أن الله تعالى صلى الله عليه وسلم صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر في حديثه أمر الاغتسال، فلو كان واجبا لبين. فدي كلها وقائع. ثم إن سمامة في الحديث ما ثبت عنه أنه اغتسل من فعله، قد يكون هذا الغسل لأنه كان على جنابة، فالكفار لا يسقون عن جنابة، لا يسقون عن جنابة، لكن لا يوجب عليه غسلا لأن الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل لا تثبت. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. على كل محتلم أي على من بلغ سن الاحتلام، ولذلك اتفق جمهور العلماء أن الغسل ليس واجبا على من لم يبلغ، وكذلك ليس واجبا على من لم يأتي الجمعة، فالمرأة لا غسل عليها، ومن لم يجب عليه إتيان الجمعة كالمسافر والمريض الذي لا يستطيع المجيء هذا لا يجب عليه غسل الجمعة على قول من قال بالوجوب. فهذا الحديث نص على وجوب غسل الجمعة. قال: وعن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسن الترمذي. حديث هذا حديث يعني من أحاديث الطوال المنازع فيها، مداره باختلاف في هذا الحديث على الحسن عن ثمرة، مداره على الحسن البصري روى عن ثمرة ابن جندب، وخلاف معروف في سماع الحسن من ثمرة هل سمع أو لم يسمع على ثلاثة أقوال. القول الثالث أنه يحدث عنه كتابا، يحدث عنه كتابا. طيب، خلاف المسألة هل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب ليس واجبا، وبهذا قال جماعة من العلماء من المحدثين وغيرهم، وأدلتهم على ذلك حديث عثمان بن عفان لما قدم المسجد، وحديث حديث مسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فكان له من الجمعة إلى التي بعدها كفارة وثلاثة أيام. فذكر الحديث بقوله: من توضأ يوم الجمعة، بذكر الوضوء وليس بذكر الغسل. ثم ذكروا العلة، وهي أن الناس كانوا يأتون من البوادي عليهم الغبار، فقال على سنة في هذا الموقف قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا فكان الأمر أمر إرشاد وليس أمر وضوء. لكن نقول بأن غسل الجمعة من آكد السنن، بل تأكيده مقدم على تأكيد صلاة الوتر وصلاة الضحى وركعتي الفجر، مقدم على كل ذلك، فهو من السنن التي لا بد من المحافظة عليها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه، وحسنه وصححه. عندكم ايه؟ وصحاب محبان. نعم، بس هي وصحاب محبان. حديث ضعيف، فيه عبد الله بن سلمة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. هذا على الاستحباب، أن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، هذا الوضوء لا يرفع الحدث، لكن هذا بمعنى الطهارة والنظافة وليس بمعنى رفع الحدث. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. صحيح. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. أيضا حديث معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، هذا وصف الغسل، يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حسن على رأسه 3 حسنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب هل دلك الجسد واجب في الغسل أو ليس بواجب؟ ليس بواجب لكن قد يكون واجبا إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بالدلك، عند ذلك يكون الدلك واجب. ليه؟ لأن الغسل واجب والغسل لا يتم إلا بالدلك، فعند ذلك يكون الدلك واجبا. قال ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض أو بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. في وقت غسل ميمونة أنه أخر الوضوء إلى آخر الغسل، وفي غسل عائشة أنه غسل الرجلين عند الوضوء، وكلاهما سنة، كلاهما سنة يفعل هذا أو يفعل ذلك. ثم في حديث ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده، هل هذا يدل على أن استعمال المنديل أو الفوطة بدعة؟ طب يدل على الجواب؟ كيف؟ اتيانها بالمنديل دل على أنه كان يفعل ذلك، فرد المنديل دل على أنه ربما لا يحب ذلك فهذا أطيب له. لا، كيف نجسته؟ لا، غض لأنه نجس؟ لا، تأتي ميمونة بالمنديل النجس لرسول الله؟ لا، إزاي؟ نعم؟ على كل وجود المنديل في البيت دليل على استعماله. لو كان نوعا لمنع المنديل من وجود البيت، يعني لما دخل بيت عائشة وجد الكرام معلق عنده ايه؟ قطعه. فلو كان استعمال المنديل لغوا لامرها ان تزيله من البيت او تتصدق به. بالضبط، ورد المنديل يدل على انه لعلة. نعم، والوضوء بعد الغسل من البدعة. بعض الناس يتعمد بعد ان يغتسل يخرج يتوضأ من البدعة المحدثة. إذا كان أرفع الحدث الأكبر فالأصغر من باب أولى. لابد من النية، لو اغتسل غسل التبرد بغير نية لا يفعل حدث من عليه. ينوي الوضوء؟ نعم، يدخل في هذا. نعم، لا يفصل بينهما، لا يفصل غسلين ليس غسل واحد. والخلاف صار نظريا، الخلاف يعد نظريا، لان ايه معنى غسل غسلين؟ كان ده من زمان في مشقه لسه يطلع من الفوز وبتاع، النهارده ايه غش داخلين تحت الدش، داخله وداخله الثانيه، فهي خلاف نظري مش خلاف عملي. لكن عملي انت اذا كان الامر على الحاله القديمه يأتي بالماء ويصب على جسده. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة شاذة، لفظ الحيضة شاذ. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. وهذا الحديث نعم الشعر الملبد إذا نعم لا يختلف، لأن في غسل الحيض الحكم داخل غسل الجنابة، فنقول إن غسل الحيض لابد من مقض الشعر، لابد من مقض الشعر، لحديث عائشة إذا كنت حائضا تنقضي رأسك في الصحيحين، إذا كنت حائضا تنقضي رأسك، هذا في الحيض. أما في الجنابة في الحديث هنا يقول لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حتى، هذا من تيسير الشريعة، لأن الحيض يأتي مرة في الشهر والجنابة تتكرر، فلذلك لما عظم الأمر كان التيسير عليها. أما إذا كان ملبدا وهذا التلبيب بشيء يعزل عن الرأس فلا بد من عزله من رفعه، يعني حناء بيكون عمل طبقة إذا كان في أول فعله طبقة على الشعر فلا بد من إزالته لتحقيق الغسل. ماشي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه خزيمة، الحديث طبعا فيه أكثر من علة، من طريق أسد بن خليفة عن جسر بنت دجاجة، فالحديث معلول. وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، قال متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي، هذا دل على أن الماء المستعمل ليس بنجس وأنه مطهر لغيره، على خلاف تفصيل بعض الفقهاء أن الماء إذا مسه بعض صار مستعملا فلا يستعمل، وهذا كلام غير صحيح. ويدل أيضا على الاقتصار في استعمال الماء وعدم الإسراف في غسل الجنابة. طيب هنا سؤال، هل استعمال البانيو بدعة ومكروه في الشريعة؟ بناء واحد يغتلفان لكن من ذلك يعوم. لا خليك، هل استعماله من البدع؟ هل في مخالفة شرعية؟ نعم. استعمال الغسل في النزول فيه، في النزول فيه هيعوم فيه. ها؟ مستمع حاجة ماشي، لكن هذا يتعبد به. يا جماعة أقصد أقصد استعمال البانيو في الغسل بالصورة التي صنع من أجلها، ما تنزل وتبلبط فيه. واضحة كده ولا أقول إيه؟ لو اتخذته إناء تحفظ فيه الماء، الموضوع مش داخل معانا دلوقتي. لو كان مدخرا على عمل برميل في مئتين في المية ليس داخلا معنا. أتكلم على إيه؟ على استعمال هذا الإناء الكبير في الغسل بالصورة المعتادة عند الناس. ها؟ نعم. لا قدش وجه يعني في إطراف هنا، هل يقول إن لأنه لا يجوز أن يحتسب الماء الدائم الذي لا يجري لما قد يؤدي إلى النجاسة؟ ها ماشي، مفيش حاجة. هو الإطراف بالإطراف حكم شرعي اللي هي لا 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 تستنى بس النقص دي اتفضل حلول النجاسة، لكن إذا جاء النقص اللتين اللي احنا الخبط ماشي، يعني الإسراف موجود. موضوع الدش ما هو لا نقول ولا نقيس على المسرف باستعمال الدش أيضا، لأن المسرف باستعمال الدش مخطئ، واخد بالك؟ فالأصل في الاتصاب بالماء حتى لو كان الماء جاري، حتى لو كنت على نهر جاري فالأصل فيه الاتصال، فهو فيه مفاسد منها الاتصال الكثير ومنها قد تضطرب النجاسة إلى هذا الماء لأن الماء متحرم ثابت لا يتحرك. وقد يستهل البعض يعني ممكن ده مثلا تأخذ منه قطرات من البول أو غير ذلك في هذا الإناء، فلا نرى الغسل في هذه الصورة إلا إذا يعني فعل في مواضع على سبيل التبرد وغير ذلك فهي إيه لا يأتي ذلك. بالضبط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والتصبة المعروف زمان عند السلف، وقال شعبة رحمه الله طلبت العلم حتى بعت قصة أمي، فهم عن بعض قصتهم وبعت قصة. نعم لا الاستباحة هذه إذا استخدمت لغرض شرعي فلا بأس. نعم قد يتعذر عليك في البحر عندنا قد يتعذر. ماشي ماشي فلت ننزل درس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر أو البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه حديث ضعيف كما هو مبين. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول. طيب إلى باب التيمم والله تعالى أعلم.